رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومع سعد بن أبي وقاص، مع أبي إسحاق أحد الصحابة، أسلم قديما يوم سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسعد قيل هو الثالث في الإسلام، وقيل الرابع، وهو قريب إن كان الثالث وإن كان الرابع فهو في المنزلة العالية عند الله عز وجل. لما أسلم غضبت أمه، كانت وثنية مشركة، فتهددته بكل شيء، وأضربت عن الطعام والشراب، وأقسمت وحلفت وتألت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع ابنها عن دين الإسلام إلى الكفر. فأقنعها فلم تقتنع، حاول معها فلم تستجب. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني، فكلي أو اشربي. قالوا: فاستمر ما أكلت وشربت. أظنها أسلمت فيما بعد، والقصة عند مسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فلما استمر رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام، كان يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاله سعد بن أبي وقاص، خال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من خولته، حتى إذا أقبل من المجلس يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني كل خاله، يتحدى به، يقول: من عنده خال مثل هذا يطلع لنا خاله الذي كخالي هذا. هو سعد بن أبي وقاص، كان شديد البنية، متماسكا، قائدا عسكريا يصلح لقيادة الجيوش. ولذلك ولاه عمر رضي الله عنه أرضاه الجيش الإسلامي الذي فتح العراق واجتاح دولة الأصنام ودولة العمالة والضلالة، دولة المجوس، دولة كسرى، إمبراطورية التخلف، اجتاحها ودكدكها ودخل الإيوان وكبر عند القصر. لما رأى إيوان كسرى قال: الله أكبر، فانصدع الإيوان. فقال سعد وعيناه تدمع من الفرح، بعض الناس يتدمع عيناه من الفرح، يقول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: يا رسول الله، يقول سعد: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يقول: أريد إذا دعوت الله ورفعت يدي أن يستجيب الله دعوتي. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي ليكن مطعمك وأكلك وشربك ولباسك حلالا يستجيب الله دعاءك. ولذلك في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ يعني المرابي الغشاش المرتشي لا يستجيب الله دعاءه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسعد: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فما كان يدعو دعوة إلا تأتي كفرق الصبح، وإذا رمى كانت تصيب بإذن الله، لا يخطي له رمية أبدا. في معركة أحد كان عليه الصلاة والسلام عنده كنانة، الكنانة هذه هي شبه الحقيبة فيها السهام، فكان يطلع صلى الله عليه وسلم له السهم ويعطيه، والقوس مع سعد، فيضرب سعد المشرك فتقع في عين المشرك أو في رأسه لا تخطي، فكان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويرفع صدره ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. من يقول فداك أبي وأمي؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلمكم لم يظفر بها أحد من الصحابة إلا سعد، لم يظفر بكلمة فداك أبي وأمي إلا سعد. قال علي بن أبي طالب: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يرمي فتصيب بإذن الله عز وجل. وأما إجابته الدعاء فالله كان يستجيب دعوته، لأنه كان طيب المطعم، طيب السريرة، طيب العمل، طيب الأخلاق، شاب ولكنه يريد الله والدار الآخرة. أتى ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة أميرا، فأخذ مع أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة مشاغبين دائما يشتكون أميرهم، لو كان من الملائكة شكوه إلى عمر، ما يصلح لهم أي أمير. فقال لهم عمر: كيف أميركم؟ كان عمر يسأل الناس في الحج، يجمع القبائل والأقاليم والمدن والناس ويسأل الحجاج: كيف أمراؤكم؟ فإذا شكوا من الأمير أتى بالأمير وأوقفه أمامهم وحاسبه وهم يرون. قال: كيف سعد؟ قالوا: فيه خير، ولكن شكوا بعض الأمور. فأرسل لجنة يرأسها محمد بن مسلم أحد الأنصار الكبار الصادقين، وقال: اذهب إلى أهل الكوفة واسألهم عن سعد. فذهب يمر بمساجد الكوفة: كيف سعد بن أبي وقاص الأمير؟ قالوا: من أحسن الناس، عبد صالح. فذهب حتى وصل إلى حارة من حارات الكوفة فيها شيخ كبير أظل الله عقله. قال: كيف سعد بن أبي وقاص؟ قام هذا الشيخ قال: إما أن سألتنا عن سعد بن أبي وقاص فإنه لا يسير مع السرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. هذه ثلاث مثالك. يقول: لا يسير مع السرية، يقول: يرسل الجيش وهو ما يجاهد مع الجيش، ولا يحكم بالسوية، يجور يظلم، ولا يعدل في القضية وهو من الجور. فقام سعد وهو يسمع الكلام قال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. قال: فاستجاب الله دعوته فأكثر مال هذا الرجل لأنه كاذب، وأكثر ولده فتنة وعرضه للفتن، فاستمر في الحياة حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر هذا الشيخ. ومن الفتنة كان وهو كبير سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يتعرض لبنات أهل الكوفة يغمزهن في شوارع الكوفة ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. خرج من المسجد سعد بن أبي وقاص، صلى الجمعة وخرج، وإذا برجل يسب علي بن أبي طالب وقد مات علي، قتل. قال: لا تسب أخي. قال: والله لا أسبنه. قال: اللهم اكفنا بهذا الظالم. هذا القصة ذكرها الذهبي في سيرة أعلام النبلاء. وبينما هذا الساب الذي سب علي واقف مكانه، وإذا بجمل أقبل من ناحية الكوفة، فتأخر الناس عنه فاقترب من رجل ثم لطمه بيده أو برجله رمحه، فإذا الرجل ميتا على الأرض. هذا سند صحيح. سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من أقوى القوات، ولما أرسله عمر قال: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. فكان يوصيه بتقوى الله عز وجل وبطلب ما عند الله، وكان من أثقى الناس لله سبحانه وتعالى. أراد عمر أن يرسل الجيش وهو ما يقارب 30,000 إلى القادسية للمعركة، فشاور الصحابة فقال: كثير منهم نرى أن تخرج أنت يا أمير المؤمنين قائدا للجيش. من هو عمر؟ فخرج عمر ولبس السلاح، أصبح القائد عمر. ولما وصل إلى ضاحية من ضواحي المدينة نزل يستعرض الجيوش، أتت جيوش من اليمن، جيوش من الجزيرة، من غطفان، من بني تميم. فلحقه علي بن أبي طالب قال: يا أمير المؤمنين، أرى أن لا تخرج، لا تكون قائدا، ابق في المدينة، فإنه إذا هزم الجيش كنت وراءهم ردءا لهم، وكنت عونا لهم ومددا، وإنك لو ذهبت وهزمت سحق الإسلام واجتيحت عاصمة الإسلام. وهو صادق. قال: من ترى أن نولي؟ قال: نفكر. فذهب الصحابة طيلة الليل وعمر في الخيمة يفكرون من الذي يولونه مكان عمر بن الخطاب يقود الجيش، وإذا بعبد الرحمن بن عوف أقبل يهلل ويولول. قال عمر: مالك؟ قال: وجدت الأسد في براثنه. قال: من هو؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: أصبت، أصاب الله بك الخير. فأتى بالسعد فولاه رضي الله عنه وأرضاه، فذهب ووصل وقاد الجيش. وكانت معركة القادسية من أعتى المعارك في الإسلام، قائدها سعد بن أبي وقاص، وأصابه مرض رضي الله عنه في مقاعده حتى ما كان يستطيع يجلس، فكان يطلع على الحصن فيتكي على صدره بينه وبين الحجر وساده، وكان يدير الجيش من فوق الحصن. ولما قطعوا الجسر، جسر الدجلة، كانت تمر القوافل والكتائب الإسلامية، الخيول ثم الجمال، ثم يمر الأبطال عليهم السيوف، يمرون من طرف الجسر ليقاتلوا الأعداء. قطع أهل فارس الجسر فإذا بالناس في النهر، فغرق منهم مئات وماتوا. فنظر سعد ودعا الله عز وجل أن ينجي جيش الإسلام، وقال: يا خيل الله اركبي. يقول: يا خيل الله اركبي، يعني امشي في النهر. فسمعته الخيل بإذن الله والجمال، وجمد الله النهر، فما أصبح ثلجا تنزلق عليه الأقدام، وما أصبح ماء تغوص، وإنما أصبح كأنه يبس، لا تخاف دركا ولا تخشى. فمر الجيش حتى نزل في الجهة المقابلة، واستمرت المعركة 3 أيام كالإعصار، كأنها من أيام الله الكبرى التي تمر بالأمم، حتى ذهل كثير من الناس وشاركت الفيلة، والناس فقد بعض الناس أبناءه وفقد أعمامه، وأتى القتل الرهيب الذي لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. وفي تلك الأيام قال رستم قائد فارس، أرسل جاسوسا قال اذهب في جيش المسلمين وادخل في الجيش وانظر ماذا يفعلون في الليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. ذهب هذا العين الجاسوس فدخل في جيش المسلمين، فوجد فرقة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، ووجد طائفة ركعا لله، ووجد آخرين سجدا، ووجد آخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتية، ووجد سعد يبكي في الليل ويرفع يديه ويطلب الله في النصر. وعاد إلى جيش فارس، فوجد طائفة يعاقرون الفتيات في الزنا، ووجد آخرين بكأسات الخمر، ووجد آخرين في نوم عميق يغطون في سباتهم يعمهون. فعاد فأخبر رستم فعض أصابعه وقال هزمنا. هذه أول الهزائم. وفي الصباح اليوم الثاني قال رستم أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء، فأخرجوه فنظر فإذا هم الألوف المؤلفة وراء سعد، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا. فأخذ القائد الفارسي يعض أصابعه ويقول علم محمد الكلاب الأدب، كذب عدو الله، بل علم محمد صلى الله عليه وسلم الأسود الأدب. وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد قال أرسل لي شابا من جنودك أتكلم معه، يريد يدري ما للعرب، العرب كانوا قبائل بدو يريدون يفتحون كسرى، أرض كسرى وأرض قيصر، البدو خرجوا إلى الدنيا. قال سعد من نرسل؟ قالوا أنت أبصر. قال قم يا ربعي بن عامر، شاب في 30 من عمره، لا تغير من هيئتك شيئا، واخرج إلى رستم قائد فارس، قائد 280,000، ادخل عليه وتكلم معه. فأخذ هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أسماله البالية، ثيابه الممزقة ورمحه في لفائف في قماش، حتى ما عنده الرمح خبا، وذهب بفرس معه كبير هزيل قحم، شيخ كبير عجوز، فأخذ يقوده، لا عنده لا حرس ولا موكب ولا أبة ولا تاج ولا ثياب مثل ثياب الناس. حتى دخل قال يستأذن عليك رسول سعد بن أبي وقاص، قال أدخلوه. وقبل أن يدخلوه قالوا أتى رستم فلبس تاج الذهب وألبس وزراءه وأمراءه والحاشية والبطارقة ليرهب ربعي بن عامر. فدخل ربعي برمحه يخرق الوسائد التي وضعها رستم، من باب يعني أن الدنيا تافية ما تساوي عندنا شيء، ما هذه الوسائد والنمارك التي فتنت بها؟ فقال له رستم لماذا خرجتم؟ إن كنتم جياعا أعطيناكم من الأموال، وإن كنتم عراة كسوناكم، وإن كنتم بكم حاجة أعطيناكم حوائجكم. قال لا، يقول ربعي اسمع الكلام، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقال رستم جئتم تفتحون الدنيا، يضحك بهذا الفرس المعقور، يقول هذه عدتكم، هذا السلاح، وهذا الرمح المثلم، وهذه الثياب الممزقة، الذي يفتح الدنيا ويصارع الدول عنده جيش. قال فأعاد عليه الكلمة فغضب، قال وأقسم بآلهته لا تخرج حتى تحمل ترابا من تراب إيواني، هذا كان ساكن في الصحراء عنده سرادق، فحملوه في الصفحة لجفة أو قصعة أو طست أو صحن، فحملوه ترابا فأخذه على رأسه وركب الفرس. قال البطارقة لرستم مالك؟ قال نعم. قال إن علامة تسليمك التراب أنه يحتل الأرض. قال أدركوه. فذهبوا وراه فوجدوه قد فات ودخل في جيش المسلمين. قال سعد ما هذا الذي على رأسي؟ قال تراب من ترابهم. قال نصرنا ورب الكعبة. وفي اليوم الثالث أو الرابع أتى سعد رضي الله عنه قال انتهت المفاوضات، يعني باءت بالفشل، ما بقي إلا السيف الأملح. قال سعد يا أيها المسلمون إني مصلي للفجر وسوف أكبر بعد الصلاة تكبيرة، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فاركبوا الفرسان، الخيال يركبون فرسانهم، فإذا كبرت الثانية فاستقبل الأعداء، فإذا كبرت الثالثة فالقتل. فكبر الأولى فركب الخيال على الخيول وأهل الجمال والمغامرين والمنازلين والمبارزين، وكبر الثانية فاستقبلوا الأعداء، وكبر الثالثة فبدأ القتل. واحتدمت المعركة، ثم هزموا بإذن الله. وكان من فشلهم أنهم تسلسل كل عشرة بسلسل، هذا فارس حتى لا يفروا. فكان إذا قتل واحد من العشرة أخذوا يسحبونه، فإذا قتل الثاني ما يستطيعون يحسبونه فيسقط معه الثمانية، فتدوسهم الخيل. حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما تغني النذر. حتى امتلأ بهم النهر، ومر سعد رضي الله عنه في كتيبته الخاصة به المسلحة حتى وصل إلى المدائن فافتتحها. هذه أرض الخبث، هذه عاصمة الكفر. ورى أيوان كسرى الذي بقي 1000 سنة ففتحه بالله أكبر، ثم جلس فيه يقرأ من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. استمر في حياته وعزل من الإمرة، عزله عمر بقرار. ما يريد عمر رضي الله عنه أن يبقى الصحابة أصفياء أوفياء بلا دنيا وبلا مهاترات، فاعتزل رضي الله عنه ورجع إلى المدينة. وقال له عمر: يا أبا إسحاق، ما عزلناك خيانة فيك، ولكن أظن بك على الدنيا أو كما قال. وأتى أهل الكوفة فقالوا: سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي. أهل الكوفة يشكونه إلى عمر، فقال عمر: تعال يا سعد. يقول أهل الكوفة: أنك لا تحسن تصلي. فضحك سعد، قال: سبحان الله، يعيرني بنو أسد أني ما أعرف أصلي، والله لقد أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا. صدق، يقول: من الذي أدخلهم في الإسلام إلا هو، فأنا أصبحت ما أعرف أصلي. فقال ذلك، قال: ماذا تفعل؟ قال: أركض في الأوليين وأخفف في الأخرين. هذا الحديث المسند. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فهو أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. قتل عمر وبقي على العهد، وتولى عثمان وبقي. ولما تولى قتل عثمان اختلفت الأمة وآتت الفتنة، فإن يذهب ذهب إلى الصحراء رضي الله عنه معه قطيع ضان، وأخذ بيتا من شعر خيمة وسكن هناك يقرأ القرآن ويبكي. يأتي ابنه ويقول لأبيه: ما لك ترعى الضان والناس يتقاسمون على الملك؟ قال: اغرب عني، والله إني أولى الناس بالخلافة، وإني أولى بالخلافة بي من قميصي هذا. يقول: لو كنت أريد الخلافة كنت أطلبها، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي، إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي. هذا الحديث في مسلم. ولما أتته سكرات الموت، أتت ابنته عائشة قالت: يا أبتاه، تموت في الصحراء وحدك بعد أن رافقت الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبت أبا بكر وعمر وعثمان، تموت وحدك؟ قال: يا بنية، لا تبكي علي، والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا في السير: صدق، هنيئا له ومريئا، ونحن نقسم بالله إنه من أهل الجنة. من أخبرنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة 10، فنشهد أنهم من أهل الجنة. ذهب إلى الله، ولما سمع بجنازته بكت عليه المدينة المنورة، وقالت عائشة: مروا بسعد علينا في بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين حتى ندعو له. فمروا بجنازته، والبكاء يلاحق الجنازة لأنه قائد فاتح القادسية وصاحب تلك المعارك الهائلة في الإسلام. فسلمت عائشة عليه ودعت له وبكت كثيرا. من حياته نأخذ دروس: أولها إجابة الدعوة مقترن بطيب المطعم، فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه فليكن دخله ومطعمه وملبسه ومشربه ومسكنه حلال، وإلا فلا يطمع في إجابة الدعاء. الدرس الثاني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فوالد المسلم أو أمه إذا أمرته أو أمره بسوء أو بمعصية أو بمنكر أو فاحشة فلا طاعة له أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الدرس الثالث أن الله عز وجل ادخر للمؤمن أكثر مما في الدنيا، وإن الدنيا ليست بعبرة. بعض الناس مقاييسهم ضيقة ونظراتهم ضحلة، ينظرون إلى أهل الأموال أو من أمده الله بصحة أو بمال أو بولد أو بعقار فيقولون لمنزلته عند الله، وهذا خطأ في الفهم وضلال في التوجه. وإنما الله عز وجل قد يحمي عبده المؤمن من الدنيا فيبقى فقيرا كسعد رضي الله عنه، حتى يقول سعد: لا بأس أن نعود إلى كلمة الله. يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لقد أتت علي أيام في أول الإسلام ما طعام لنا إلا أوراق الشجر، ولقد كنا ناكل من أوراق الشجر حتى تشرمت أشداقنا، أصبحت مثل أشداق الجمال من كثر أوراق الشجر. قال: ثم انتهى ورق الشجر حتى وجدت جلد ميتة فأخذته فأحرقته بالنار ثم سحقته ثم شربته على الماء. هل بقي وراء هذا جوع؟ ولكن ادخر الله لهم في الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر ما لا يعلمه إلا الله. ومن سيرة سعد نأخذ أن الفضل في الإسلام بالبلاء الحسن والأسبقية ليس فقط بالتبجح بالكلمات. أكثر الناس قدما عند الله أكثرهم بذلا وعطاء وعبادة وزهدا ودعوة وإخلاصا وكرما، هذا هو المقدم عند الله، لا للأسرة ولا للمنصب ولا للمال ولا للولد. ومن سيرة سعد نأخذ درسا خامسا، وهي اعتزال الناس عند الفتن. وإذا أتت الفتن والخصومات والمشاكل في القرى أو في المدن، فالأسلم للمؤمن أن يعتزل الفتنة، إما أن يبقى في بيته ولا يحضر إلا الجماعات والجمعة والعيد، وإلا يخرج إلى قرية. وعند البخاري من حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سلام على سعد في الخالدين، وجمعنا الله به مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، ونسأل الله أن يثبتنا كما ثبت عباده المؤمنين. وإلى درس مقبل مع حواري الرسول عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله الزبير بن العوام، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من الوعد أن يكون صاحبنا هذه الليلة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأيت أن آخذ من كل صنف من الصحابة نموذجا، فيكفي من العشرة ما ورد من ذكر الخمسة في الليالي الماضية، ونحن الآن مع ثلة من علماء الصحابة ثم الشهداء ثم ننفذ إلى بعض الأئمة. وفي هذه الليلة معنا حبر الأمة وترجمان القرآن. فمن هو هذا؟ إنه شاب نشأ في عبادة الله من أذكى الناس، فتح الله عليه فتحا لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، علمه كالبحر، حتى قيل فيه لما ذكر علمه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابنه ابن عم المصطفى سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسلم من صغره وآوى إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حافظا لله منذ نعومة أظفاره. ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام على حمار، كان رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، وبينما هما يمشيان في الطريق إذ قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، قال: لبيك وسعديك، يعني ابن عباس. قال: يا غلام، قال: لبيك وسعديك. قال: يا غلام، قال: لبيك وسعديك. قال: إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات أيها المسلمون تجمع أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الوصاية، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح، ورواه أحمد وزاد: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن اليسر مع العسر، وأن مع الكرب الفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عقدي في التوحيد، وفيه قضايا: أولها أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولذلك المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية حول هذه المسألة: لا يضر ولا ينفع إلا الله. وكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولكنه يخاف الناس أكثر من الله، ويرهب الناس أكثر من الله، ويحب الناس أكثر من الله، ويخشى أن ينقطع رزقه من طريق الناس أكثر من خشيته من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا لا ينفع إلا الله، هذه مسألة. المسألة الثانية: لا يضر إلا الله. والله لو اجتمعت الدنيا على بكرة أبيها لتضرك والله لم يرد إضرارا بك لا يمكن أن يحصل. ومصداق ذلك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقضية الثالثة أن من يحفظ الله يحفظه الله، ومفهوم المخالفة أن من ضيع الله يضيعه الله. ولذلك اقرأ تاريخ الناس، تصفح تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الأثير، تجد سيرة الرجل من أول حياته. قال كان معرضا عن الله، هذا في بعض السير، كان لا يصلي، كان يستهزئ بالقرآن، وفي الأخير الطامة الكبرى في آخر حياته يخزيه الله خزيا ما بعده خزي، ويكتب عليه اللعنة، ويأتيه من النكال والهوان والعذاب والأذى ما الله به عليم. واقرأ سيرة الرجل الآخر، قال كان صالحا، كان يحافظ على الصلوات الخمس، كان يحب القرآن والصدقات، وتجد العاقبة له والعاقبة للمتقين. وما هو حفظ الله؟ هو التقوى، أن تحفظ حدود الله وتحفظ جوارحك مع الله. يحفظك الله يحفظك وقت الهرم، وقت الشدة، وقت الكرب، وقت الحاجة، وقت الموت، يوم العرصات، يوم الزحام، يوم العرض الأكبر على الله. فابن عباس أخذ هذا الدرس وبدأ يحفظ الله من صغره. في ليلة من الليالي أحب، والحديث في الصحيحين، أحب أن يرى ما هو برنامج الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويراه في الحج، ويراه في العمرة، لكن أحب أن يرى ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام في البيت. فتوخى ليلة ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خالته، خالة ابن عباس زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب في الليلة التي الرسول صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، فدخل بعد صلاة العشاء مباشرة، وأتى عليه الصلاة والسلام وابن عباس مسرع، دخل في الفراش فتلفع باللحاف وتظاهر أنه نائم، وهو ما نام، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك، أراد أن يأخذ أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام فرآه، وكانوا ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء، فقال لميمونة، رأى ابن عباس عمره 8 أو 10 سنوات، قال نام الغليم، الغليم تصغير الغلام للتحبيب، يقول قليبي تصغير قلبي للتحبيب، قال نام الغليم، قالت قد نام يا رسول الله. هذا الحكم على الظاهر، وإلا فالباطن ما نام. هو يسمع وينقل الكلمات هذه لنا. في بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، قال دخل صلى الله عليه وسلم فسأل ميمونة نام الغليم، فقالت نام، وهو الذي يخبرنا. قال فأتى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه، فذكر الله وهلل الله وكبر الله ودعا، ثم سبح، قال فأخذ يسبح هويا من الليل، كثير من الليل يسبح وهو على الفراش، أخشى من خلق الله، وأبر من أوجد الله، وأكرم من صور الله. قال ثم نام حتى سمعت غطيطة، يعني في رواية البخاري خطيطة، يعني صوت النفس يطرد من كثرة ما تغير من النوم، ولكن قلبه ما نام. يقول عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك لا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام إذا نام. له خصائص، منها أنه لا يحتلم، الاحتلام الذي يتعرض له البشر لا يتعرض له هو، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان، والله عصمه من الشيطان. ومنها أنه ما يتثاءب، نحن نتثاءب في الأيام في اليوم 10 مرات، هو ما تثاءب في حياته مرة، لأن التثاؤب من الشيطان وهو لا يتثاءب. ومنها أنه إذا نام قلبه يبقى حيا مع الله حتى يرى رؤيا في المنام صادقة. وقال البخاري ورؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك، فالرؤيا حق، فقام ينفذ الرؤيا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس فما نام ابن عباس، بقي يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نايم. قال فقام بعد أن نام وسمعت خطيطة، فجلس في الليل، ما كان عندهم سرج ولا لمبات ولا كهرباء، بيت من طين إذا نام الإنسان فيه وصل رأسه إلى طرف البيت ورجلاه في الطرف الآخر، ولكنه بيت من حول مجرى الإنسانية، ومن هدى البشرية، ومن زعزع كيان الوثنية، بيت أشرف من صور الله وخلق الله، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيء. أتى جبريل عليه السلام بخزائن الدنيا، ذهب الدنيا وفضة الدنيا، قال أتريد أن أدعو الله يحول لك هذه الجبال ذهبا؟ قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. قال ابن عباس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة، فأخذ يعرك النوم من عينيه صلى الله عليه وسلم ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى ختم العشر الآيات. وانظر إلى هذا الذكي اللماع ابن عباس كيف يحفظ الآيات والأدعية والحركات والسكنات، وعمره بين الثامنة والعاشرة. قال: ثم قام عليه الصلاة والسلام والرجل يرقب، ابن عباس يرقب بسمعه وبصره ونظره وقلبه، خرج لحاجته يريد الوضوء. فقام ابن عباس إلى شن معلق في البيت قربه فسكب ماء، لأنه يعرف من فقهه أن من خرج لحاجته يريد ماء، فسكب في الإناء ووضعه عند الباب وعاد فناء. فأتى عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله فنظر إلى الماء وإلى الإناء، قال: من وضع لي الماء؟ يسائل نفسه هو فقط في الليل وحده. ثم قال، عرف أنه ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من الذي يدعو محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني دعوة مستجابة في تلك اللحظة، استجاب الله له لأنه أبر الخلق. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إلى المصلى وابن عباس يحفظ، لا زال يحفظ الحركات والأدعية والكلمات. قال: فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من يستطيع أن يصيغ مثل هذه الكلمات؟ ثم أخذ يدعو فحفظها ابن عباس. فلما استمر في الصلاة قام ابن عباس فتوضأ سريعا، ثم أتى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، المأموم المنفرد وراء الإمام وحده يقف عن يمين الإمام، هذه السنة. لكن ابن عباس أتى عن يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة حرك يده ثم وضع على إذن ابن عباس ففرك إذنه، غلام صغير، ثم حوله عليه الصلاة والسلام حتى وضعه عن يمينه في نفس الصلاة. فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يصلي، واستمر معه هذا الفتى وظفر بدعوة. وفي قضية تلك الليلة أمور، منها أن لقيام الليل دعاء خاص، وهو هذا الدعاء الثابت في الصحيح، ومنها أن دعاء الاستفتاح فيه خلاف تنوع لا خلاف تضاد، لك أن تدعو بما ورد في السنة من دعاء الاستفتاح. ومنها أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لا عن يساره، ومنها أنه لا بأس بالحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، ومنها أيضا أنه لا بأس بفرك كما قال ابن حجر أذن المتعلم من يد المعلم، لأنه يكون يقول أذكى له أن تفرك أذنه، لكن هذا ما ندري عن استنباط ابن حجر، لكن فرك في حدود المعقول، ليس من فرك الموحدين، يعني تفركه حتى يخرج الدم فيتوب أن لا يفهم، يعني فرك حي الله، ليس فركا على كيفك. هذا هو من قضايا الحديث. فخرج ابن عباس تلك الليلة وبدأ تأثير الدعوة في حياته، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تستمر معه. كان لا يسأل عن آية من آيات الله في المصحف إلا وينفجر كالبحر من العلم. يقول أحد تلاميذه: وقف ابن عباس يوم عرفة في الحج عند الصخرات على ناقته، قال: فبدأ والحجيج أمامه ألوف مؤلفة يفسر سورة البقرة من صلاة الظهر إلى المغرب، ما تلعثع ولا سعى ولا تنحنح ولا توقف بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال: والله الذي لا إله إلا هو لو سمعته اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيها. يتفجر البحر، إذا انفجر البحر من يسد البحر؟ كان من أفصح الناس. زد على ذلك أنه كان من أجمل الناس. قال عطاء بن أبي رباح أحد تلاميذه: والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى القمر ليلة 14 في السماء وإلى وجه ابن عباس، والله الذي لا إله إلا هو لوجه ابن عباس أجمل من القمر ليلة 14. كان نور يتلألأ على وجهه من الحسن. وكان كذلك رجل لباسا، وفيه قضية أن الإسلام لا يعترف بالدروشة، إنسان يريد أن يستقيم فيأتي، مده الله سبحانه وتعالى مده بثياب وبغتر وبفنايل وسراويل، فيأتي يأخذ مقطعات من عهد السلطان محمود أو عبد الحميد ويقول هذا هو التواضع والزهد، أسأل الله أن يرفع لي درجتي. لا، ما يعترف الإسلام بهذا. ابن عباس كان من أخشى الناس، يلبس البردة بألف دينار، بردة حمراء كالجوخ مخططة يلبسها بألف دينار وكان كالحسن، ابن عباس كان كالحسن ووجهه كالقمر، ثم يتطيب الطيب حتى يقول أحد التابعين رأيت على رأس ابن عباس طيبا، لو كان لي كان عندي رأس مال، كان عندي يعني ميزانية، لأنه هو مده الله عز وجل بالمال والعلم، فكان يخرج على الناس في البردة حتى أنكر عليه الخوارج، قال كيف قالوا كيف تلبس، لأن الخوارج كانوا يلبسون الممزقة ويحتكر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، لكن لا عندهم فهم ولا استنباط ولا فقه في الدين. قال أنا أفهم أو أنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنت. قال فلقد رأيت في البرود الحبرة التي تساوي كذا وكذا. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما برنامجه اليومي فكان إذا أصبح الصباح يجلس في الحرم عند الكعبة، فيبدأ بعد صلاة الفجر يدرس أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين، ثم قال علي بأهل التفسير، فيأتي أهل التفسير من الأمة الإسلامية فيسألونه يتفجر كالسيل أو كالبحر، فيقول ارتفعوا علي بأهل الحديث، فيفتي أهل الحديث، ثم يقول ارتفعوا علي بأهل الفقه، فيأتي أهل الفقه، ثم يقول علي بأهل الأدب وأهل الشعر. قيل في سيرته كان يحفظ 18,000 بيت من الشعر، ويحفظ قصائد مطولة من أول مرة. جلس عنده شاعر مكة عمر بن أبي ربيعة هذا المخزومي، فألقى عليه قصيدة مرة واحدة، فقال ابن عباس إني قد حفظتها، قال أعدها علي، فأعادها من أولها إلى آخرها. هذا التي يقول فيها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر، إلى أن يقول وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح رعيان ورقد سمر. يوم وصل البيت هذا سعيد بن مسيب سيد التابعين قال قاتل الله عمر بن أبي ربيعة، صغر ما عظم الله، يقول الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ويقول الشاعر وغاب قمير كنت أرجو غيابه، قمر سماه الله قمر وهو يقول قمير. هذه قضية. ثم كان من أكرم الناس، يقول ابن تيمية بعض الناس يجود بالعلم وبعضهم يجود بالمال، أما ابن عباس فكان يجود بالمال وبالعلم. كان يجلس في الحرم، فإذا أتى وقت الإفطار قال لأهل الحرم من المسلمين جميعا هلموا إلى الفطور المبارك، فيأتي إلى بيوت على العباس لأنه من أسرة بني هاشم أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما على الكرة الأرضية أشرف منها أسرة، لا في آسيا ولا إفريقيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أستراليا، أشرف من بني هاشم. فكان يذهب بالناس فيأتون إلى لباب البر ونسير العسل ولباب العسل وبني العسل وقد وضع للناس فيأكلون، ثم يغسلون وينزلون الحرم، فيدرسهم إلى الظهيرة ثم يصلي الظهر، ثم يقول هلموا إلى الغداء المبارك، فيذهبون وإذا اللحم بالثريد بالخبز قد وضع في قدور وقد شرح في صحاف، فيأكلون ثم يعودون إلى الحرم. فهو يبذل العلم والمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلمه لم يكسب غرورا، لأن بعض الناس إذا تعلم اكتسب بهذا العلم غرور وعجب، حتى تجد بعضهم يجعل الشهادة هذه الجامعية أو مثلها وأمثالها وهي ما تساوي قرشين، يعلقها في البيت على برواز من زجاج، لكن انظر إلى أثرها في واقعه في حياته في عقيدته في سلوكه في منهجه، ماذا تنفعك هذه الشهادة؟ إن كنت تفتخر بها فالخواجة حصل على شهادات البروفيسور والشهادة العالمية وجائزة نوبل وهو في مسلخ الكلب، وأبو بكر خرج إلى الدنيا وعمر ما يحملون شهادة أولى ابتدائي، ولكنهم فجروا طاقة الإنسان ووجهوا الإنسان وفتحوا بإذن الله عقل الإنسان. فهذا بعض الناس يعني ربما يكسب عجب العلم، حتى وجد من الناس ما أكسبته الثقافة إلا فجور وعتو وتمرد على آيات الله، وبعضهم أكسبته الثقافة تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله. يقول عز من قائل في هذا الصنف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ابن عباس من أخشى الناس لله، ذكر عنه أهل السير والتراجم وغيرهم أنه كان يقف في الحرم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يقرأ آية واحدة يرددها إلى صلاة الفجر ويبكي. الآية في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى اسمعوا، يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكان يبكي لأنه يقول بعض المؤمنين قالوا ربما يخفف الله عنا لأن من أمة محمد مثل ما يفعل الجهل الآن يرتكبون الكبائر مثل الجبال، فإذا قلت قال أمة محمد مرحومة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنت ما تدري أيها المسكين هل تدخل في أهل الشفاعة أم أنك تحرم من الشفاعة أصلا، أم أنك لاستهزائك وتهتكك في الحدود وانتهاكك لحرمات الله لا يمكن أن تدركك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، فيفعل ذلك. لكن ابن عباس يقرأ هذه الآية فيتأمل، اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه النصارى، فيقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ما هو الرد؟ قال سبحانه وتعالى قل فلم أعذبكم بذنوبكم، لماذا أخزاكم، لماذا حول منكم قردة وخنازير، لماذا لعن كثيرا منكم، لماذا هزمكم في كثير من المعارك، بل أنتم بشر ممن خلق. فكان ابن عباس فيه خشية لله عز وجل. يقول عطاء رأيت جفني ابن عباس كأنهما الشراكين الباليين من كثرة البكاء، جفناه هذا الجفن الذي ينزل من هنا من الخدين، يقول رأيت والله كأنهم الشراكين الباليين، الرجل جميل وجهه كالقمر ولكن من كثرة البكاء من خشية الله إذا قرأ القرآن لأنه عالم رباني أصبح كالشراكين الباليين في الحذاء الذي يكاد ينقطع من كثرة البكاء. ونسب إلى عمر أنه أخذ الدمع في خديه خطين أسودين من كثرة ما يبكي، ولذلك ميزهم خشية الله عز وجل. أما حسن أدبه وكمال خلقه فكان من أحلم الناس، صدره كالبحر، أتاه رجل في الحرم فسبه أمام الناس فتبسم ابن عباس، قال للرجل ابن عباس كيف تسبني وفي ثلاث خصال، يقول ابن عباس يعني ما لك حق كيف تسبني وأنا في ثلاث خصال، قال الناس لابن عباس ما هي الخصال يا ابن عباس، قال والله الذي لا إله إلا هو ما نزل قطر في بلد من بلاد المسلمين إلا فرحت به وليس لي فيه ناقة ولا جمل. شوف انظر محبة الخير للناس، بعض الناس الآن يكره إذا رأى جاره أو أخاه رزقه الله مالا أو عقارا أو ولدا، هذا من أحقد الناس وأحسد الناس وفيه قطع من اليهود في قلبه، وجد في المجتمعات والله إن بعضهم إذا رزق أحدهم بوظيفة أو منصب أو بنى عمارة كأنها على قلبه ما كأنها على الأرض. قال ابن عباس أما أنا فما سمعت بقطر نزل في أرض إلا فرحت به وليس لي فيه جمل ولا ناقة، قال ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده دعوة. فدعا الناس لابن عباس بالخير، وهذا هو يسمى صفو النفس وكمال النفس أن تبلغ إلى الدرجة القصوى. أحد الصحابة شهد له صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، فنام معه صحابي ورأى صلاته ما هناك صلاة في الليل ولا صيام ولا كثرة ذكر، قال ما لك، قال والله ما نمت ليلة من الليالي وفي صدري غش لأحد أو غل على أحد أو بغض لأحد أو حقد لأحد. متى يبلغ الإنسان هذه الدرجة؟ أما تفسيره للقرآن فكان كما ذكرت لكم كالسيف، إذا صعد المنبر تكاد الأعواد تتكلم تحت رجليه. أتى سائل يسأل ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب عبد الله، فقال يا ابن عمر يقول الله عز وجل أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال ابن عمر الله أعلم، اذهب إلى ابن عباس الذي يزعم أنه يعرف كل آية في كتاب الله وإذا أخبرك فعد علي. فذهب الرجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس ما معنى قوله سبحانه وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال ابن عباس كانت السماء صماء لا تمطر ففتقها الله بالمطر وكانت الأرض صماء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. فعاد الرجل يخبر ابن عمر فهز ابن عمر رأسه وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما نسب له في كتب التفسير أنه لما قرأ قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال أنا من الراسخين في العلم، وصدق، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. أما آخر المطاف مع ابن عباس فهو في الطائف، طافت به الحياة وطاف به الأجل حتى نزل في الطائف، خرج من مكة وسكن هناك عند مسجد ابن عباس المسجد المشهور في الطائف، وأتته المنية على زهد وعلى عبادة. وهكذا يا شباب الإسلام، من أراد أن يقرأ ترجمة شاب فليقرأ ترجمة ابن عباس، هذا الشاب المسلم الحرص على طلب العلم بذل الجهد في طلب العلم ليل نهار، حتى الإنسان لو كان كبيرا في السن في الستين يطلب العلم. أبو بكر طلب في الأربعين، وعمر، حتى قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر. أتته سكرات الموت وهو في الطائف، وقبض الله روحه هناك، وعرضت جنازته كما يقول ابن كثير وهو في الأكفان معروضة للناس، فأتى طائر أبيض فدخل في أكفانه، وسمعوا هاتفا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذهب إلى الله. ومن سيرته نأخذ دروس، أو أكبر درس نأخذه هذه الليلة: الحرص على طلب العلم. إذا رأيت الرجل لا يحرص على طلب العلم، تقييد ما يسمع من كلمات نافعة، استصحاب كتب إسلامية، سماع أشرطة إسلامية، حضور دروس إسلامية ومحاضرات إسلامية، فاعرف أن همته قد ماتت. الإنسان لا يعذر بطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم أجل من النوافل. حتى عند الطبراني: من طلب العلم باب من العلم يتعلمه المسلم خير من صلاة 70 ركعة. بعض الناس يركع لكن على جهل، على ضلالة، قد يتنفل، قد يقرأ، لكن أين العلم؟ أين تحصيل العلم؟ ولذلك يا إخوتي في الله، أدعو نفسي وإياكم على الحرص على العلم وتقييد العلم وطلب العلم الشرعي، ولو كان الإنسان في 50 و60 و70. تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبارا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وهذا يحصل بالجلوس مع طلبة العلم، أن إذا سمع درس أن يحضر، باستصحاب مكتبة إسلامية يكون لك فيها جلسة، بالأشرطة الإسلامية، بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلام على ابن عباس، ورضي الله عن ابن عباس، وألحقنا به في دار الكرامة، وجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
في سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معنا هذه الليلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هو قائد العلماء يوم القيامة إلى الجنة، يسبقهم برتوة، وقد حسن عنه هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: ورتوة رمية بحجر. ومعنى الحديث كما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول معاذ: يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، أي يقودهم إلى الجنة برمية حجر، ويتقدمهم حتى يدخلوا أبواب الجنة. معاذ بن جبل أنصاري، وله 3 أحاديث مشهورة عليها مدار كثير من العلم. ولما أسلم توجه إلى طلب العلم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان كما قال ابن مسعود عنه وهو يتكلم عن معاذ: كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. جعله صلى الله عليه وسلم إماما جهة قباء في بني سلمة، وقباء معروف لديكم، فكان يذهب إلى المدينة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي معه مأموما، والرسول صلى الله عليه وسلم إماما. فإذا انتهى من الصلاة عاد إلى قومه في بني سلمة فصلى بهم إماما وهم مأمومون، يعيد صلاة العشاء مرة ثانية، وصلاته الثانية نافلة له ولهم فريضة. وفيه دليل على جواز، وهذا للفائدة والاستطراد، ائتمام المفترض بالمتنفل، كالذي يأتي متخلفا، وتجدون أو ترون بعض الناس إذا أتى متخلفا ونحن في التراويح والنافلة لا يدخل معنا وقد أخطأ في ذلك، بل الأحسن والسنة أن يدخل ولو كان مفترضا ونحن متنفلون. فإمامة المتنفل بالمتنفل واردة كما في حديث ابن عباس الذي مر معنا البارحة، وإمامة المفترض بالمتنفل واردة كحديث معاذ هذا الصحيح، وإمامة المتنفل بالمفترض واردة لحديث الأسود بن يزيد عن أبيه أنه في مسجد الخيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مال فوجد رجلين فأنكر عليهم يوم ترك الصلاة وقال: ما لكما؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون صليا معهما فإنها لكما نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الإسلام 4 صور: صحيحة. إمامة المفترض بالمفترض، وهذا بالإجماع، وهو الذي نفعله. إمامة المتنفل بالمفترض، وهذه واردة. إمامة المتنفل بالمفترض، وهذه واردة. إمامة المتنفل بالمتنفل، وهذه واردة، وعلى كل صورة حديث، وإنما ذكرتها للفائدة. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يطول بأصحابه إذا صلى بهم، فشكاه أحدهم مال وترك الصلاة. كان في بعض الروايات يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، أو قرأ من سورة البقرة في صلاة العشاء، فأتى رجل عامل كان يشتغل في النخل، والأنصار أهل النخل، أهل المدينة أهل النخل وسقي وزرع، فأتى مجهدا ثم دخل بيته فتوضأ وأتى يلحق معاذ، فانتظر متى يركع معاذ، وإذا هو يقرأ. كلما انتهى من مقطع من القرآن بدأ بالمقطع الآخر. معاذ عالم وفاهم وقلبه من شرح العبادة ونشيط، ولكن ظروف الناس تختلف، فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة والمريض، فمال هذا الرجل وترك الصلاة وانفتل فصلى وحده. ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سأل معاذ عنه ما له ما صلى معنا، قالوا ترك الصلاة معك وصلى وحده، قال هو منافق. يقول معاذ ذهب الرجل فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين فتغيظ عليه الصلاة والسلام وغضب غضبا شديدا، واستدعى معاذ ليحاكمه وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. فأخذها معاذ درس في التيسير رضي الله عنه وأرضاه، ومراعاة الناس في الإمامة، ومراعاتهم في أحوالهم وفي حاجاتهم، وهو العدل الذي أتى به سبحانه وتعالى مراعاة الناس. لكن حمله بعض النقارون في الصلاة إلى التخفيف المفرط الذي يضيع روح الصلاة وخشوع الصلاة وهدوء الصلاة، فهؤلاء مسيئون في صلاتهم. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أتى أهل اليمن وفدا فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أصحابه من يرسل، ومن مواصفات الذي يرسل اليمن أن يكون عالما ويكون داعية ويكون فقيها، وهي مجتمعة في معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عالم هو وداعية وفقيه. فأرسله صلى الله عليه وسلم، وودعته أمه وهي تبكي فيقول يا أماه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منه بد. فذهب وودعه عليه الصلاة والسلام، وعند الترمذي أنه قال له يا معاذ اتق الله عند كل شجر وحج، يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وهو حديث حسن. وعند الذهبي في النبلاء بسند جيد يا معاذ يقول عليه الصلاة والسلام اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. فذهب رضي الله عنه وبقي في اليمن حتى توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتى إلى المدينة. أما للفائدة شريط منشور بين الناس قد سمعتموه عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت ملحن، هذا لا يصح، وفيه أحاديث مكذوبة وموضوعة على المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيه كذب. من ضمن الشريط قال فدخل معاذ على أبي بكر فأنشد، قال من بالباب، ثم ألقى محاضرة عند الباب، فأنشد معاذ قصيدة وأبو بكر قصيدة وعمر قصيدة وعثمان قصيدة وعلي قصيدة، ليس بصحيح ولا يحدث. وما حدث هذا، والذي أتى بهذا الشريط عامي لا يفقه في الإسلام ولا في السنة شيء، فليتنبه له. رجع، وقبل أن يذهب إلى اليمن كان له مع الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف. في الموطأ يقول يا معاذ أحسن خلقك للناس، ويظهر أنه كان فيه بعض الحدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى يداوي هذه الأمراض بعلاج من عنده عليه الصلاة والسلام علمه الله. خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في 9 من الهجرة، فذهب هو والمصطفى عليه الصلاة والسلام والجيش، فاقتربت راحلة معاذ من راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فأخذها معاذ فرصة ليسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا من أحسن الأسئلة، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الحديث عند الترمذي وغيره وعند أحمد بسند صحيح. يا معاذ إنه لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني غطاء ووقاء وساتر من النار ومن العذاب. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني ما يجمع لك أمرك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، يقول احبسه والزمه بالخير وجنبه الشر. قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث أصل من أصول أهل الإسلام، وجعله النووي في الأربعين النووية، وفيه قضايا: أولها لا عبادة إلا بتوحيد، ولا خير ولا بر إلا بعقيدة. الأمر الثاني التدرج في التعليم، هذه القضية الثانية التدرج في التعليم، فلا تبدأ في تعليم الناس بالسنن وتنسى الفرائض، تأتي إلى مجتمع أو ناس ما يصلون الصلوات الخمس فتأتي تتحدث لهم في اللحى وتكسير الثياب، فلو ربوا لحاهم هم ملاحدة أو زنادقة أو فجرة ما ينفع. الأمر الثالث أن أبواب الخير غير النافلة طرق إلى الجنة، وأن الناس يتفاضلون بالنوافل، ولذلك قال عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق بالخيرات هم أهل النوافل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي في الصحيحين عنه سبحانه وتعالى: قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث هذا مسألة، ومن المسائل أن اللبيب العاقل الفقيه قد يخفى عليه بعض المسائل، فمعاذ خفي عليه أن الكلام من اللسان يؤخذ به العبد، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس النار الألسنة، ولذلك 19 ذنوبنا وخطايانا من اللسان، عد وتغلط في العدد: الكذب من اللسان، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية، البذاء، الفحش، اللعن، أكل لحوم الناس، قذف المحسنات، البهتان، الزور، كل هذه من ذنوب اللسان. ولذلك قال بعضهم: 19 الذنوب من اللسان، والعشر يوزع على بقية الأعضاء. ولمعاذ حديث أصل في التوحيد والعقيدة: ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار، اسم هذا الحمار يعفور، وكيل عفير، وسيد الخلق وأشرف الخلق وأبر الخلق يركب الحمار، يركب الحمار ولكنه يقود القلوب إلى بارئها، يركب الحمار ولكنه أوجد رسالة خالدة أبد الدهر، يركب الحمار ولكنه أرسل كتائبه ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله وتبني العدل والسلام والإيمان، يركب الحمار ولكنه زرع في الدنيا الإيمان والحب والطموح، يركب الحمار ولكنه أخرج من الجزيرة العربية الساذجة، أخرج أمما وأخرج علماء وشهداء وأدباء، والله ما اكتحلت عين الدهر بمثل مرآهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهو معه وراءه على الحمار، وفيه التواضع في ركوب الدابة، وفيه أن صاحب الدابة أولى بصدرها، وفي الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم تتضرر، وفيه أن الفاضل لا بأس أن يتحدث مع المفضول في مسائل تهم الأمة، وفيه كما سوف أورد القضايا في آخر الحديث لكن لا أتعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه أن من لا يعلم شيء فليكل علمه إلى الله. وهل يجوز لنا أن نقول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم؟ كأن تسأل أنت في مسألة اليوم فتقول: الله ورسوله أعلم، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحيح عند أهل العلم أنك تقول: الله أعلم، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا. أما في حياته فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. تسأل أنت في مسألة احتالت عليك المسألة وصعبتك: الله أعلم. أما الرسول فلا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، هو ميت في قبره موتا الله أعلم به، لكن الأرض حرمها الله أن تأكل أجساد الأنبياء. وللفائدة هذا صح الحديث أجساد الأنبياء ولم يصح لفظ الشهداء، وقد سمعنا بعض الخطباء يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. زيادة الشهداء ليست بصحيحة، بل هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة الله أعلم بها. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. لكن للفائدة لا يشفع في قبره، ولو كان يشفع كما يقول شيخ الإسلام من تيمية ويستسقى لذهب عمر وترك العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى القبر وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: قد قحطنا يا رسول الله، فادعوا الله أن يسقينا. لكن ترك ذلك وذهب إلى العباس وقال: إنك عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله لنا أن يسقينا. وقالوا في دعائه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك العباس فيسقون. ولذلك تجد الخرافيين وأهل النقص وأهل البدعة يقول: يشكو أحدهم مرضه، كما أتى البرعي من اليمن ووقف في الروضة، شاعر اليمن المخرف البدعي، أخذ يقول في الروضة، يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما. هو من أقوى الشعراء صراحة لكنه مخرف. يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول: أنا مذنب وعمري 50، وأنا أريد أن تقيلني عثرتي هذا اليوم في الروضة. وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينجح أحد ولا يرسب أحد ولا يشافي أحد ولا يمرض أحد ولا يغني أحد ولا يفكر أحد. أتى برسالة بلغها الناس وانتهى. ويقول هذا البوصيري وهو شاعر أيضا لكنه خرافي، يقول: يا سيد الخلق، للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. أخطأ كل الخطأ وأساء كل الإساءة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك سر التوحيد تعظيم الله، وسر الشرك تعظيم غير الله. هذا مسألة، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فعليه بالمجلد الأول لشيخ الإسلام من تيمية في الفتاوى. والله إن هذا المجلد لو كتب بماء الذهب ما أنصف، رقائق ويرفع القلب ويصل القلب الباري، ويخبرك من أنت ومن هو الله، يفصل لك بين الخالق والمخلوق، ويفتح لك أبوابا في التوحيد ما سمعت وما كتبها إلا ذاك الإمام من الكتاب والسنة. فقال: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى برها وقال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا ذلك. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فحقهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو أن لا يدخله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما يقول أهل العلم مسائل قد تربو على 20 مسألة، منها طرح الإمام المسألة على التلميذ ليفهم ما عنده ولو كان العالم فاهم بها، ومنها أن من لا يعلم شيء يكل علمه إلى الله. ولذلك يخطئ كثير من طلبة العلم يوم يقتحمون الفتية لئلا ينكسر جاه الواحد فيسأل عن مسألة فيقول علي أثور وعليها تدور، والله يخرجنا سبحانه وتعالى فيجيب، لأنه إذا قال مدري يمكن يقول الناس سبحان الله درس في الشريعة وصول الدين ولا يدري، هذا خطأ وهذا فحش. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما أبردها على قلبي إذا سئلت عن مسألة لا أعرفها فقلت لا أدري. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالتوحيد وهي رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهو حق الله على العبيد كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. ومنها أن من أتى بالتوحيد ثم أتى بذنوب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه قد يدخل النار. فأهل السنة يقولون من أهل الكبائر مسلمون ولكنهم لا يخلدون في النار وقد يدخلون النار، والخوارج أخرجوهم من الملة وقد أخطأوا في ذلك. صاحب الكبيرة نخشى عليه العذاب ونسأل الله له الرحمة وهو تحت رحمة أرحم الراحمين، وقد يدخل النار سنوات أو مئات الأيام أو أشهر الله أعلم. هذا معتقد أهل السنة في أهل الكبائر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي القرآن أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإذا سمعتم أحاديث الكفارات في السنة فهي كما قال أهل العلم من أهل السنة كلها للصغائر، إذا سمعتم إلا بالتوبة، يشترط في الكبيرة التوبة. قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن الدهر ما لم تؤت كبيرة. فأخرج هذا استثناء، أخرج الكبيرة، ولذلك لا تكفر الكبيرة إلا بالتوبة. وأما الصغير فتكفر بالصلوات بالجمعة إلى الجمعة بالعمرة إلى العمرة برمضان إلى رمضان. فليتنبه العبد، فإن بعض الناس الآن يصلون في رمضان تجد المساجد الآن مزدحمة بالناس يصلون ويقرؤون القرآن، فإذا سألت بعضهم من الجهلة قالوا لأنه كفارة ما بينه وبين رمضان ذاك، هو ارتكب كبائر كالجبال ما يكفرها رمضان ما يأتي عليها، فليتنبه لهذا. وأما معاذ رضي الله عنه وأرضاه فشارك في اليرموك في المعركة وقاتل قتالا ذريعا وقرأ سورة الأنفال على الناس حتى أبكاهم، وكان فصيحا رضي الله عنه وأرضاه خائفا من الله. وحضرته الوفاة في عسقلان أو عسقلان في أرض فلسطين، وسبب ذلك أنه سأل الله أن يموت شهيدا فأتاه الطاعون، والطاعون شهادة لكل مسلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، جاءه كالدرهم في كفه فحك هذا المكان. فقال له الصحابة: شافاك الله يا معاذ؟ قال: لا، اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك في القليل، اللهم بارك في هذه القرحة. ثم قيل له: ما لماذا؟ قال: كرهت الحياة وسئمت العيش. عمره يوم توفي 33 سنة فقط، كل هذا البلاء والعلم والجهاد والتضحية في 33 سنة. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، ولو كان يعطى من أعمار بعض الناس أعطي والله من مقل العيون. حضرته الوفاة وأتته سكرات الموت قبل صلاة الفجر، فقال لابنته: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ فخرجت قالت: ما طلع. فعاد فقال: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ قالت: طلع. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. هذا اليوم الذي يستقبله معاذ أول يوم من أيام الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أول يوم من المرحلة التي يقدم بها على عمله عند الله. ثم التفت وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة الدور، وإنما كنت أحب الحياة لثلاث. هذه الهمة العالية، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحب الحياة لثلاث: لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، ولمجالسة أقوام ينتقون لي أطيب الكلام كما ينتقى أطيب التمر، والمسألة الثالثة: وأن أعفر وجهي ساجدا لك في التراب. وفي لفظ آخر في قصته وسيرته قال: بدل انتقاء أطايب الكلام كانتقاء أطايب التمر، قال: وأن أصوم الهواجر، وهي شدة الحر. ثم فاضت روحه إلى مولاها، وانتقل من الحياة في 33 سنة كلها جهاد وعلم وعبادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من سيرة معاذ المختصرة هذه، ومن أراد أن يعود إليها باستفاضة فليراجع سير أعلام النبلاء المجلد الأول للذهبي، فقد دبج في سيرته كلاما أحسن من سبائك الذهب ومن عقود اللؤلؤ والمرجان. في سيرة معاذ دروس، أولها أن الإمامة ينبغي على الإمام كما مر معنا في حديث الصحيحين أن يتوخى حال المأمومين قوة وضعفا وشيخوخة وحاجة ومرضا، فلا يطول عليهم التطويل الممل، ثم لا يقصر تقصيرا مخلا، بل يكون وسطا كما كان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قد يخفى على العالم بعض الأمور، فإنه خفي على عمر وهو من أعلم الناس بعض المسائل التي قد يفهمها الآن الذين يدرسون في المراحل الأولى من مراحل الدراسة، وما نقص من قدره، لأن علم الصحابة علم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم لاحق علم الجزئيات، فقد يخفى على أحدهم جزية ولا تنقص من قدره، بل تزيده إذا قال لا أدري أو سأل، تزيده ثقة عند الناس وتمكنا في فنه وفي علمه. المسألة الثالثة أن العلماء يتفاضلون، وأفضل علماء الأمة فيما نعلم أو قائدهم خلا الخلفاء الراشدين معاذ بن جبل، فقد حسن عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال كما مر معنا: معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة. المسألة الرابعة أن طريق الجنة عمل عندنا، ليس كما قال غناة الصوفية: قيل من يدخل الجنة؟ قال: من صفى فصوفيا فصفى، ومن أخذ الوفى حتى تدرع بالوفى. هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، خزعبلات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طريق الجنة عندنا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طريق الجنة في قوله سبحانه وتعالى في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أبو إسحاق البير الأندلسي يوصي ابن أبا بكر يقول في طريق الجنة، يقول: وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وأنا أكرر المسألة، هي معلومة لديكم، أن الفارق بين علم السلف والخلف هي خشية الله، ولذلك لم يرتفع علماء الصحابة إلا بخشية الله. كان أحدهم لا يحفظ إلا 30 حديث أو 20 أو 40، ولكنه من أعلم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووجد في المتأخرين من يحفظ القرآن كاملا وآلاف الأحاديث ولكنه فاسق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سلام على معاذ في الخالدين، ورضي الله عنه مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألحقنا الله به في جنة المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومع صحابي آخر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.